المؤمن الصادق إذا فعل معه معروف لا ينساه أبدا، أما إذا فعل معروفا ينساه فورا. البطولة أن تنسى معروفك مع الناس وألا تنسى معروف الناس معك، بينما أناس كثيرون إذا فعل خيرا يمنن به وإذا فعل معه خير لا يفكر فيه إطلاقا. الفتوة فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها. أيها الإخوة، ومن تعريفات الفتوة ألا تحتجب عمن قصدك. في إنسان يسحب الهاتف قبل أن ينام، طبيب وطبيب قلب، فيتصل به لا أحد يجيب، بشكل أو بآخر أي إنسان حجب نفسه عن خدمة الآخرين هو ضعيف الفتوة، يعني راحته وسعادته فوق كل مصالح الخلق. هي الحياة دار عمل وليست دار جزاء، فإذا ظنها الإنسان دار جزاء وقع في خطأ كبير. يعني الأنبياء العظام، الصحابة الكرام عاشوا للناس، أما الأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء ملك القلوب، الأقوياء ملك الرقاب. فلأنك مؤمن، لأنك مؤمن أن هذه الدنيا دار عمل، لأنك مؤمن أن هذه الدنيا إعداد للآخرة، لذلك أول صفات المؤمن أنه يبني حياته على العطاء لا على الأخذ، وأول صفات غير المؤمن أنه يبني حياته على الأخذ. الفتوة إظهار النعمة وإسرار المحنة. أناس كثيرون يتشكى، بيكون ببحبوحة كبيرة وبيت ومركبة وأولاد وزوجة وتجارة عريضة، لأتفه الأسباب يتشكى. هذا التشكي ليس من صفات المؤمن. انظر ما الذي أعطاك الله إياه، انظر كم أنت بنعمة. المؤمن يرى نعم الله عليه، والذي غاب عنه يراه حكمة بالغة. من هنا ورد في الأحاديث الشريفة أن عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني يظهر النعمة ويحجب عنك المحنة، المحنة بينه وبين الله، لأنه يعلم علم اليقين أنه ما من محنة إلا وراءها منحة، ويعلم علم اليقين أنه ما من شدة إلا وراءها شد إلى الله عز وجل، فهو راض عن الله ويقبل كل المصائب عن فهم وعن وعي، ويرى هذه المصائب ساقها الله لحكمة بالغة بالغة. وحينما يكشف الله لنا يوم القيامة الحكمة من سوق المصائب نذوب محبة لله عز وجل. أيها الإخوة، وقيل في الفتوة: الفتوة ألا تدخر وألا تعتذر. لا تدخر وسعا، يعني إذا بإمكانك أن تخدم الناس بمالك أو بعلمك أو بجاهك أو بوقتك لا تدخر ما آتاك الله إياه عن الناس. أنت في الدنيا من أجل العمل الصالح، حجمك عند الله بحجم العمل الصالح. اسأل نفسك هذا السؤال المحرج: ماذا قدمت لهذه الأمة؟ حجمك عند الله لا بما تستهلك، حجمك عند الله بقدر ما تقدم. ألا تدخر وسعا، لا وسع مالي، علمي، اقتصادي، اجتماعي، لا تدخر جاهك إذا كان هذا الجاه بحل مشكلة، وألا تعتذر من أدق الأحاديث الشريفة: إياك وما يعتذر منه. أي موقف، أي سلوك، أي تصرف تضطر أن تقول أعذروني، إياك أن تفعله أصلاً. كما قلت لكم، يعني جمعت مكارم الأخلاق في المروءة، والفتوة قريبة من المروءة ولكن تخص الشباب. نعم، الفتوة ألا تدخر وألا تعتذر. الفتى معطاء، يعني في أشخاص الموقف الأساسي بحياتهم العطاء. المؤمن يسعد إذا أعطى، غير المؤمن يرى نفسه ذكياً جداً إذا أخذ، في بالتعبير المعاصر استراتيجية. ما الذي يحكمك، العطاء أم الأخذ؟ إن كان الذي يحكمك العطاء فأنت من أهل الآخرة. المؤمن ما بيفكر أبداً بالتعويض، بيفكر بعمل صالح. وأنا أقول دائماً هذا المال، دقق، ضعه تحت قدمك تناله، أما إذا وضعته أمامك تخسره. أنت طبيب، محامي، مهندس، تاجر، إذا همك الأول المال تخسره، إذا همك تقديم خدمة للناس تربحه أضعافاً مضاعفة. شيء عجيب، إن وضعته أمامك تخسره، وإن وضعته تحت قدمك تربحه. فلذلك الفتى خير معطاء. والحقيقة من تعريفات الفتوة استرسال الناس في فضلك. طبعاً أنت باش فيهم، تعرض عليهم خدماتك. هالموقف اللطيف، عرض الخدمات، يعني حينما يلتقون بك يروا أنساً وترحيباً، هم يسترسلون في فضلك، فأنت عندئذ تبذل لهم ما تستطيع. استرسال الناس في فضلك، يعني وجه باش، زارك بترحب فيه، أما أنت بأيام معدودة تصرف عنك كل الناس. موقف قاسي، كلمة قاسية، أغلق الباب في وجهه خلاص، لا أحد يأتيك إطلاقاً. فحينما يسترسل الناس في فضلك بسبب أنك رحبت بهم وآنستهم وأكرمتهم، طبعاً في متاعب كثيرة. قال: اصنع المعروفة مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. النقطة الدقيقة: ما دمت تعمل هذا العمل لوجه الله لا تهتم إطلاقاً بردود الفعل، يعني قدر ما قدر، شكر ما شكر، عرف قيمتك ما عرف قيمتك، نوه للناس بفضلك ما نوه، كله عندك سيان. أنت عملت هذا لوجه الله والله قبل هذا العمل. أروع ما في حياة المؤمن أنه يستغني عن المديح، أو لا يستجدي المديح، يرضي الله وانتهى الأمر. بينما الذي يرضي الناس إن كانت ردود الفعل غير مناسبة له يضجر، يقول: يا أخي اتق شر من أحسنت إليه. أنت أحسن لله ولا تعبأ بردود الناس معك. يعني كما قلت قبل قليل، ببساطة ما بعدها بساطة تصرف الناس من عندك، بكلمة قاسية، بوجه متجهم، باعتذار قاسي، بتعليق شديد، لا أحد يطرق بابك، الناس عندهم ذوق. فإن استرسلوا في فضلك طبعوا فيك، وإذا أحب الله عبداً جعل حوائج الناس عنده. إذا أحب الله عبداً، فالذي يأتيه الناس زرافات ووحدانا ينبغي ألا يضجر، فإذا ضجر ليس أهلا لهذه الأعمال الجليلة. الله عز وجل يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والحقيقة يعني عشرات التصرفات الذكية والحكيمة والمخلصة والرحيمة تجذب بها الناس إليك، تصرف واحد أحمق تصرفهم عنك. يعني جمع الناس مو قضية سهلة، هذا الشيء يحتاج إلى لباقة، إلى فهم، إلى أن تعرف أقدار الناس، إلى أن تكون حكيماً معهم، إلى أن تستوعبهم، أن تحتمل تجاوزاتهم. ما دام الهدف الله عز وجل، ما دام الهدف الجنة، فالمؤمن يمتص كل هذه المزعجات. وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك ورد في بعض الأحاديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. لذلك الله عز وجل يخاطب نبيه الكريم يقول له: خذ العفو. كلمة خذ يعني شيء سمين من الله، خذ العفو يعني أعفو عنهم، اجعل نصيبك من الله أنك عفوت عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من هنا يكون الحلم: وكاد الحليم أن يكون نبياً. والحلم سيد الأخلاق، يعني بتعبير آخر الفتوة أن تدع الناس يطأوا عليك من شدة لينك وتواضعك وخفض جناحك. أخواننا الكرام، آية من أدق الآيات، يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني حينما يتصل الإنسان بالله عز وجل يمتلئ قلبه رحمة. رحمة شيء سمين، يمتلئ قلبه رحمة، هذه الرحمة تنعكس ليناً في المعاملة، هذا اللين يجعل الناس يلتفون حولك. الآن ولو كنت منقطعاً عنا يا محمد لامتلأ القلب قسوة، فانعكست القسوة غلظة وفظاظة، والغلظة والفظاظة تجعل الناس ينفضون عنك. هذه الآية يحتاجها الأب، الأم، المعلم، أي منصب قيادي في الأرض. تتصل بالله يمتلئ القلب رحمة، فالرحمة من منعكساتها اللين. اللين اللين يجذب الناس إليك، يلتفون حولك. والبعد عن الله عز وجل يجعل القلب قاسياً، والقسوة تنعكس غلظة وفظاظة، ينفضون من حولك. في أب ما بيتمنى يكون من حوله من أولاده وبناته وأصهاره حوله ملتفين، محبين، معجبين، شيء طبيعي جداً. الرحمة تجعلك ليناً، والبعد عن الله يجعلك قاسياً. والرحمة منعكسات اللين، والقسوة الغلظة والفظاظة. يعني مرة شيخ بدر الدين رحمه الله تعالى، شيخ سوريا، مرة ماشي مع أخوانه، يعني في أحد الأخوة ابتسم، قال له: ما الذي دعاك أن تبتسم؟ استحى، يعني جراب الشيخ قد نزل، فنظر إلى جرابه، قال له: أدخل الله على قلبك الفرح. يعني اللي حولك يجب أن تؤنسهم، أن تداعبهم، أن تمازحهم حتى يلتفوا حولك. المؤمن لين، هين لين، يألف ويؤلف. يعني دائماً التصنع ينفر الناس منه، كن طبيعياً. الآن من معاني الفتوة ألا تترك لنفسك رتبة تتقاضاهم بها، يعني أنا لي مكاني غير مكانتكم. أي إنسان يتوهم لحاله رتبة عالية جداً في ضوء هذه الرتبة بحاسب الناس، أنت ما وقفت لي، أنت ما احترمتني، أنت ما قلت لي دكتور، ما هذا؟ كن طبيعي، عامل الناس كواحد منهم لا كسيد عليهم. الفتوة ألا تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم بها. أنا أب خير إن شاء الله، أنت في البيت واحد من أهل البيت، قد يكون لك خارج البيت مكانة كبيرة، أما في البيت واحد منهم. كان إذا دخل بيته بسام الضحاك، كان يصف النساء بأنهن المؤنسات الغاليات، كان إذا دخل بيته يعني كواحد من أهله، يكنس داره، يخصف نعله، يصغي الإناء للهرة، كان في مهنة أهله. الإنسان العظيم صاحب أكبر دعوة في الأرض في بيته واحد، كان يرى أن أبناء بنته فاطمة الحسن والحسين يعني يسرهم أن يركبوا على ظهره، سيد الخلق وحبيب الحق، يركبون على ظهره ويدع لهم وقتاً كافياً كي يستنفعوا. ما هذه النبوة؟ فالمؤمن يألف ويؤلف. لازلنا في صفات الفتوة. بعدين واحد من أصحابه دخل أعرابي على رسول الله مع أصحابه، تأملهم واحداً واحداً، قال أيكم محمد؟ شو؟ والله بنحكى سمي على النص. أيكم محمد؟ ما في لباس خاص، ما في كرسي خاص، ما في مكان خاص، ما في هيمنة، ما في كهنوت، ما في شيء. واحد من أصحابه، وكلما ألغيت التصنع والعلو والهيمنة كنت أقرب إلى الله عز وجل. يعني النبي معروف كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، بكل بساطة قال أحدهم علي ذبحها، قال الثاني علي سلخها، قال الثالث علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. واحد من أصحابه قال ما نكفيك ذلك يا رسول الله؟ قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. هي النبوة. في معركة من المعارك الرواحل 300، الصحابة 1000، أعطى النبي أمر قال كل ثلاثة على راحلة. تمام، هو قائد جيش، زعيم أمة، نبي، رسول، قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. سوى نفسه مع أقل جندي، ركب الناقة، فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكباً، قال ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. هذه النبوة. قالوا الفتوة الحفاظ على القلب مع الله ودوام الإقبال عليه. ما دمت متصلاً بالله فأنت أسعد الناس، أنت مستنير، ترى الحق حقاً والباطل باطلاً. بقدر اتصالك بقدر رؤيتك الصحيحة، بقدر اتصالك بقدر النور الذي يقذف في قلبك. يعني عفواً، تلاقي المؤمن بيعيش 30 سنة ما بيدخل مركز شرطة، محسن لأنه الأشياء واضحة عنده تماماً. أما الإنسان البعيد عن الله بيتورط بورطات كبيرة، بيدفع ثمنها باهظ. فالإنسان كلما استقام كلما حقق السلامة. فالفتوة الحفاظ على القلب مع الله ودوام الإقبال عليه. لكن كيف نجمع بين أن تكون مع الناس وبين أن تنأى عن سقطاتهم ووحلهم؟ في مصطلح جديد سماه بعض الأدباء البرج العاجي الأخلاقي. أنت لست في برج عاجي فكري تنأى عن هموم المجتمع، عن مشكلاته، أنت مع الناس مع مشكلاتهم، لكنك في برج عاجي أخلاقي، أنت معهم لكن لا تسقط في وحولهم، أنت معهم لكن لست في سقطاتهم. هذا البرج العاجي الفكري وسام شرف، أما البرج العاجي الفكري استعلاء وابتعاد عن مشكلات المجتمع. قالوا والفتوة ألا تشهد لك فضلاً وألا ترى لك حقاً، يعني فضلك على الناس أغفلت كلياً وكأنه لم يكن، وحقك على الناس نسيته، تنتبه إلى فضل الناس عليك وإلى حقهم عليك. الحقيقة بطولة، بطولة كبيرة. لما وجد الأنصار في نفسهم على النبي الكريم، دقيق، هذا متى؟ عقب حنين. عقب حنين دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، يعني أقوى وقت كان فيه النبي عقب حنين. انتهت بدر وأحد والخندق، فتحت مكة، آخر معركة حنين، دانت له الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها، وأناس وجدوا عليه في أنفسهم، والله بمنطق الأقوياء يلغي وجودهم، بمنطق الأقوياء يهملهم، بمنطق الأقوياء يعاتبهم عتاباً شديداً يهدر بهذا العتاب كرامتهم. ماذا فعل؟ والله شيء لا يصدق، ذكرهم بفضلهم عليه، قال يا معشر الأنصار أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم به، لو قلت هذا الكلام أنتم صادقون والناس جميعاً تصدقكم بهذا الكلام، أتيتنا مكذباً فصدقناك، طريداً فآويناك. ممكن أن تذكر من حولك وأنت قوي جداً بفضلهم عليك؟ يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالاً؟ دقيق، ما قال فهديتكم، قال فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم، أوجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسماً وحظاً. سبحانك يا رب، هذه المواقف أين مكانها في السيرة؟ مع وفائه أم مع حكمته أم مع رحمته أم مع محبته؟ أيها الإخوة، يعني سيدنا عمر مرة جاء رسول من نهاوند، سأله ما الذي حصل؟ قال له والله مات خلق كثير. قال له من هم؟ قال له أنت لا تعرفهم. فبكى وقال ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا؟ ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. انظر إلى أدب القرآن في الحوار. وإن النبي الكريم أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، الحق كرة عندي أو عندك، سويت نفسك مع المحاور. في إنسان بيحاور هو الصح، هو الذي لا يخطئ، هو الذي المهيمن. لا، إن أردت أن تأخذ بيد الناس تواضع لهم. كلام النبي ينطق به القرآن، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بهذه المساواة التامة مع الخصم. أخي يا أنا يا أنت على حق، حنتحاور مو أنا نبي مرسل ومعي وحي السماء وأنت ما بتفهم شيء. لا لا، ما بصير تحكي الكلام. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لسه في أدب آخر، هذاك لا يصدق. ولا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. يا لطيف، معقول دعوة النبي جريمة؟ ولا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. هذا أدب القرآن في الحوار. لذلك أي حوار في استعلاء لا ينجح. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أنا على حق وقد أكون مخطئا، والآخر على باطل وقد يكون مصيبا. أيها الإخوة، الفتوة يعني مكارم أخلاق، بس الشباب الآن بحاجة للفتوة، بحاجة إلى قيم، إلى مبادئ، بحاجة إلى مسل. الشباب هم المستقبل، والحقيقة الذي يصنعه الشباب لا تصنعه فئة أخرى، لكن هؤلاء الشريحة الشابة بحاجة إلى مبادئ، إلى قيم، بحاجة إلى فرص عمل، بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى بيوت. والله أنا الذي أتمناه على الله أن تهتم الأمة بشبابها، وإلا الشباب أمام تطرفين: تطرف تفلتي، إلغاء الدين والإباحية، أو تطرف تشددي، التكفير ثم التفجير. فما لم نرعى الشباب، نرعى مصالحهم، نرعى مستقبلهم، نرعى زواجهم، نرعى تأمين فرص عمل لهم، فالأمة تمشي في طريق مسدود، والحمد لله رب العالمين.